الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن في الخطبة الثامنة من سلسلة قضايا الشباب، تحدثنا لماذا هذه السلسلة، وتكلمنا عن الشباب في القرآن الكريم، وعن الشباب في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعن الشباب والعلم، وعن الشباب والعمل، وعن الشباب والمسجد. وعنوان خطبة اليوم: الشباب والعفة. أيها الإخوة، تقوى الأمم بالعلم، وتنهض الأمم بالعمل، لكنها تحيا بالأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. تضعف المجتمعات بالجهل، وتكبو بالكسل، لكنها تنهار بالفواحش والرذائل. لذلك تحدثنا في هذه السلسلة عن الشباب والعلم، لأننا نريد أن يكون شبابنا عالما. وتحدثنا فيها عن الشباب والعمل، لأننا نريد أن يكون شبابنا فاعلا. ونحن اليوم نتحدث عن الشباب والعفة، لأننا نريد أن يكون شبابنا عفيفا. خطب روبرت كراين، مستشار الرئيس نيكسون لشؤون الأمن القومي، في نهايات القرن الماضي هنا في مدينة دمشق في مسجد أبي النور، فقال للجموع المحتشدة: إن أمريكا تحتضر، وهي ذاهبة نحو الموت، وليس لها حل إلا بالإسلام. نعم، العلم عندهم كثير، والعمل عندهم وفير، لكن الطهر والعفة عندهم معدومة أو قريبة من العدم. كيف لا؟ والإحصاءات عندهم تقول إن ثلث المواليد غير شرعيين. هذا يعني أن ثلث النساء عندهم ساقطات، وأن ثلث الرجال عندهم فاقدو العفة. بينما تقول الإحصاءات أن ربع المواليد في سائر الدول الأوروبية غير شرعيين، وفي إنجلترا خمس المواليد، وفي إسرائيل ثلث النساء زانيات. ابن خلدون في مقدمته الشهيرة يشبه الحضارات بالإنسان: تولد ثم تشب ثم تشيخ وتهرم ثم تموت. فيقول: إنها إذا ظهر فيها المجون والزنا والبذخ والترف، ونزع منها الطهر والعفة والنبل والخلق، فهي مؤشرات واضحات لذهابها نحو الهرم والموت. لذلك أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى شباب علماء عاملين محصنين بالطهر والعفة. حدث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام، في الفترة التي صالح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا صلح الحديبية، وكان أبو سفيان يومها على شركه، فأتوا هرقل في مجلسه وحوله عظماء الروم، فدعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. ثم راح هرقل يسأل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل أورده البخاري في صحيحه. سأله عن نسبه وعن أقواله وعن أتباعه وعن أعدائه وعن حروبه، ثم قال له: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وبالفعل ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته تلك المواضع. نعم أيها الإخوة، تقوى الأمم بالعلم وتنهض بالعمل، لكنها تحيا بالعفة والأخلاق. تضعف الأمم بالجهل وتكبو بالكسل، لكنها تموت بالفواحش والرذائل. من هنا جاء في كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، وهو كتاب يتحدث عن خطط الصهاينة في البلاد العربية الإسلامية. جاء فيه: إن كأسا وغانية يفعلان في الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع. إن أكبر الرجال علما وعملا يسقط عند أقدام المومسات إذا لم يحصنه الإيمان والعفاف. نشرت إحدى المجلات العربية لقاء مع شاب مجاز بهندسة الزراعة، وهو الأول على الدفعة في بلد عربي مجاور. تحدث هذا الشاب عن رحلة علمية قاموا بها في وفد من الجامعة إلى فلسطين. هذا الشاب من بلد أقام علاقات مع إسرائيل. إسرائيل طلبت من هذا البلد العربي أن يرسل 15 طالبا من المتفوقين الأوائل خريجي كلية الزراعة عندهم، ليقوموا برحلة علمية لمدة 4 أيام إلى الأراضي المحتلة وإلى الجامعات الإسرائيلية، لتبادل العلم والخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات الزراعية في الأراضي المحتلة. يقول هذا الشاب: ذهبنا 15 طالبا هم الأوائل في الكلية. كان في استقبالنا عدد مماثل من الطلاب الإسرائيليين وبعض الأساتذة عندهم وعميد الكلية ومسؤولون في وزارة التعليم وبعض الفتيات بارعات الجمال. أخذنا إلى فندق، وزعت علينا الغرف، كل طالبين في غرفة. طلب إلينا الاستراحة في غرفنا على أن نلتقي بعد 2 ساعة في بهو الفندق للحديث عن البرنامج خلال هذه الأيام 4. في الاجتماع تحدث المدير الإسرائيلي للبرنامج بعد أن رحب بنا عن برنامج المحاضرات واللقاءات العلمية والزيارات الجامعية وعن حقول المزروعات والمخابر الزراعية. ثم أفادنا أنهم هيئوا مرافقة من هؤلاء الفتيات لكل طالب فينا لتقوم بعملية الترجمة والإرشاد والدلالة السياحية في الأسواق لمن أحب منا أن ينزل إلى السوق. يقول الشاب: بدأت المحاضرات، لاحظت أن المعلومات التي يأخذها المحاضر منا أكثر من المعلومات التي يعطينا إياها. فمثلا عندما حضر أستاذ جامعي عندهم عن محصول البطاطا وتحسين الأنواع فيه، راح يسألنا: كيف تزرعون البطاطا عندكم؟ ما أنواعها؟ كم تقدرون المحصول السنوي؟ ما أهم الأمراض عندكم؟ كيف تعالجونها؟ هل أدويتها محلية من صناعة بلدكم أم مستوردة؟ وهكذا. ثم كانوا يأخذوننا إلى حقول مختارة، وهي غاية في الجمال والترتيب والتقنيات الحديثة للزراعة والسقي والري، كأنهم يريدون إبهارنا بأعمالهم، مما جعل بعض زملائي يقول مرة: يا هيك الزراعة يا بلى. في اليوم الثاني للرحلة، وبينما كنت عائدا من إحدى المحاضرات باتجاه الفندق، وكانت الفتاة المرافقة تمشي قربي، خاطبتني قائلة: إن مهمتي في مرافقتك أن أقدم لك كل الخدمات العلمية والإرشادية والترجمة والخدمات الخاصة إذا أردت. فنظرت إليها نظرة مستغرب وقلت: ماذا تقصدين بالخدمات الخاصة؟ فأشارت إلى صديقي الذي رأيته على قارعة الطريق جالسا عند شجرة مع مرافقته يقومان بأعمال تخالف شرعنا. فزجرتها وقلت: إنني هنا في عمل علمي. ثم تركتها وذهبت مسرعا إلى غرفتي في الفندق. عندما عاد صديقي نهرته وزجرته وسألته: كيف يقوم بهذا العمل المشين والسيء؟ فقال: لقد أغرتني بكلامها وجمالها. قلت له: بماذا تحدثتما؟ قال: لا شيء سوى الإعجاب والميل والحب، غير أنها سألتني: هل تتصور أن بلادكم تشن حربا يوما ما على بلادي؟ هل ترى أن لديكم الإمكانات لذلك؟ ترى إذا وقعت حرب هل ستكون أنت في تلك الحرب مشاركا؟ نعم أيها الإخوة، هكذا يسقط الرجال، وهكذا يسقط أصحاب الرتب العلمية إذا لم تحصنهم العفة. إن الأفراد يسقطون إذا سقطت أخلاقهم، وإن الدول تنهار إذا انهارت عفة شبابها، وإن الحضارات تزوي إذا شاع في أهلها الرذائل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع أصحابه قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولكم الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بالعفة، أي الكف عن الوقوع في الحرام. وكان يقول: إن الحياء والعفاف من الإيمان. وروى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طهر. عفة في طهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. والحديث عند الإمام أحمد. وفي القرآن الكريم أيها الإخوة نموذج لا أسمى ولا أرقى ولا أطهر للشاب المؤمن الجميل الوسيم الذي تدعوه امرأة حسناء غنية وجيهة تدعوه إلى نفسها بالحرام وتهدده بالسجن إن لم يستجب لقولها، فيقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. إنه سيدنا يوسف عليه السلام الذي جعل الله اسمه اسم سورة في القرآن الكريم تتلى إلى يوم القيامة، بل تتلى في الجنة. وقال عنه صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. أيها الإخوة الشباب، نحن كبار بكم وأنتم كبار بالعفة. أيتها الأخوات الشابات، نحن فخورون بكن عندما تفتخرن بالطهر والاحتشام. يا شباب المسلمين، من يستعفف يعفه الله. يا شباب المسلمين، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يا شباب المسلمين، لا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يا فتيات المسلمين، لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما من أحد أغير من الله تعالى أن يزني عبده أو تزني أمته. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. في ختام هذه الخطبة أيها الإخوة، كيف يحافظ الشاب على العفة في هذه الأيام؟ كيف تحافظين أيتها الفتاة على الطهر والعفاف؟ بل كيف نحافظ جميعا على عفة شبابنا؟ المطلوب منا أربعة أمور. الأمر الأول الصحبة الصالحة. اجهد واجهدي أن يحيط بك أصحاب صالحون، فكل الذين يقعون في الحرام دلهم على الحرام أصحابهم، وكل الذين اتجهوا نحو الخير وجههم إليه أصحابهم. الصحبة الصالحة، قل لي من تصاحب وأنا أقول لك من أنت. المطلوب الثاني تجنب الاختلاط. أيها الإخوة، إن جمع الشاب مع الفتاة، إن لقاء الشاب مع الفتاة، إن كثرة الكلام، إن إرسال الرسائل، إن إطلاق الضحكات، إن إرسال النظرات، كل هذه أمور تؤدي في عاقبتها إلى الحرام. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. فكم من نظرة فعلت في قلب ناظرها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. تجنب الاختلاط. إن بعض الدول الأوروبية اليوم تنشئ جامعات تقرر فيها منع الاختلاط، تنشئ مدارس تمنع فيها الاختلاط. إنهم لاحظوا ولمسوا ورأوا عواقب الاختلاط الوخيمة. إن الاختلاط يؤدي فيما يؤدي إليه إلى الوقوع في هتك الأعراض وذهاب العفة والطهر. المطلوب ثانيا تجنب الاختلاط. المطلوب ثالثا ذم التبرج وتركه. كتب لي أحد طلاب الجامعة يقول: إن منظر بعض الطالبات في الجامعة في لباسهن لا يظهر أنهن قادمات إلى جامعة للدراسة، بل كأنهن ذاهبات إلى حفلة عرس. إن التبرج أيتها الأخوات، وإن إظهار المفاتن، وإن كشف العورات ليس من سمات الصالحات. قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال المفسرون: ما ظهر منها يعني الوجه والكفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استعطرت المرأة، يعني وضعت عطرا، فمرت على قوم، يعني خرجت من دارها ومرت على الرجال، ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. قال الراوي: قال قولا شديدا. أخرجه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر التي بينها وبين الله. والحديث رواه الترمذي. ثالثا، ذم التبرج. أولا، الصحبة الصالحة. ثانيا، ترك الاختلاط. ثالثا، ذم التبرج وتركه. والمطلوب الرابع والأخير، دعم الزواج، لأن في دعم الزواج دعم للعفة، وفي تعسير الزواج دعم للرذيلة. فمن استطاع أن يعين شابا على زواجه بمال فليفعل، ومن استطاع أن يعينه بجاهه فليفعل، ومن استطاع أن يعينه بإرشاده فليفعل، ومن لم يستطع فعليه بالدعاء. أيها الإخوة الشباب، هذه هي خطبة الشباب والعفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة. من أول ثلاثة في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدخلون الجنة؟ عرض علي، كشف له صلى الله عليه وسلم، أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد، وعفيف متعفف، عفيف، شاب عفيف، شاب متعفف ممتنع عن الحرام سيدخل الجنة بعد الشهداء. قال الشراح: عفيف عن تعاطي ما لا يحل له، عن النظر إلى الحرام، عن الكلام بالحرام، عن جلسات الحرام، عن فعل الحرام، عفيف عن تعاطي ما لا يحل له، متعفف أي متنزه عما لا يليق به، صابر على مخالفة نفسه وهواه، وعبد أحسن عبادة الله ونصح مواليه. شهيد، عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد، وعفيف متعفف، وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.